بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه الرسالة الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 54 بعد 100، والمقامة يوم السبت الموافق 28 من شهر ذي القعدة لعام 41، وهي خاصة ترجمة العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بعنوان أحكام صلاة الجمعة وحكم أو القول في اشتراط العدد لها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: هل ثبت في العدد المعتبر للجمعة نص أم لم يصح في ذلك شيء إلى آخره؟ فأجاب قائلا: اعلم أن الجمعة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ووجه الدلالة من الآية أنه تعالى أمر بالسعي، ومقتضى الأمر الوجوب، ولا يجب السعي إلا إلى واجب، قاله الشيخ موفق الدين بن قدامة رحمه الله.
فالجمعة واجبة، إذن السعي يكون واجبا. قال: ومقتضى الأمر الوجوب، ولا يجب السعي إلا إلى واجب. كيف يجب السعي إلى مستحب؟ ما يجب السعي إلى مستحب، لأن المسعي إليه مستحبا، فليكون السعي واجبا. إنما إذا تعين السعي وصار واجبا صار المسعي إليه واجبا. من هنا أخذوا الدليل على وجوب الجمعة بالأمر بالسعي إليها. نعم.
وأما السنة فالأحاديث طافحة بذلك، منها ما روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وعن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم وابن ماجه. وعن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 تهاونا بها طبع الله على قلبه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم. وقال صحيح على شرط مسلم وفي رواية لابن خزيمة وابن حبان: من ترك الجمعة 3 من غير عذر فهو منافق، إلى غير ذلك من الأحاديث.
نعم.
وأما الإجماع فأجمع المسلمون على وجوب الجمعة في الجملة، فثبت بعموم الآية والأحاديث والإجماع وجوب الجمعة على كل أحد، فمن أراد إخراج أحد،
يعني ما قال أحد من المسلمين بأن الجمعة مستحبة أو ليست واجبة، فالإجماع منعقد على ذلك، بل هي أجل صلوات الأسبوع، ولهذا كان لها الأحكام الخاصة، وكان لها الخطبة من الخطبة وغيرها، مما لا يكون في صلاة أخرى. نعم.
فمن أراد إخراج أحد عن وجوبها عليه من هذه العمومات فعليه إقامة الدليل، وإلا فلا سمع لقوله ولا طاعة، فمما خرج من العموم المرأة، حكى ابن
نعم يخرج عن هذا العموم، وعموم الجمعة لتنهي الجمعة يخرج عن هذا العموم في الوجوب أصناف، منها المرأة. نعم.
فمما خرج من العموم المرأة، حكى ابن المنذر الإجماع أنها لا تجب عليها،
لا تجب على المرأة، الجمعة تجب على المرأة، لأن الجماعة أصلا لا تجب على المرأة، الجماعة لا تجب على المرأة، وإن صحت جمعتها إذا حضرت، فإذا حضرت المرأة إلى الجمعة وصلت صحت جمعتها، وليس عليها صلاة الظهر، ما يقال الجمعة ليس واجبة على المرأة، وبالتالي إذا حضرت وصلت صحت الصلاة، لكن عليها الظهر الذي هو أصل الفرض عليها، نقول لا، إذا حضرت الجمعة أجزأها ذلك عن الظهر، فالجمعة تغني عن ماذا؟ الظهر. أما من فاته، من لم يصلي الجمعة صلى ظهرا حتما، من لم يصلي الجمعة صلى الظهر حتما. نعم.
والعبد والصبي والمريض ومن في معناه ممن له عذر عن حضور الجمعة،
كذلك العبد لا يجب عليه الجمعة لأنه مشغول بسيده لا تحكم له في وقته، كذلك الصبي لأنه لأن الوجوب تكليف والصبي غير مكلف، رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي، والمريض لأنه عاجز، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
والأصل في ذلك ما رواه أبو داود حيث قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثني إسحاق بن منصور وروى بإسناده عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وأخرجه الدارقطني عن علي بن محمد بن عقبة الشيباني عن إبراهيم بن إسحاق ابن أبي العنبس عن إسحاق بن منصور وأعله بن حزم بهريم وقال إنه مجهول وما أبعده ودعواه عن الصواب. فكيف يكون مجهولا
وما أبعده ودعواه عن الصواب؟ نعم.
فكيف يكون مجهولا من روى عن الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد؟
كيف يكون مجهولا من روى عن الأعمش؟
فكيف يكون مجهولا من روى عن الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وسعيد بن أبي عروبة وطائفة وروى عنه إسحاق بن منصور والسلولي وأحمد بن يونس والأسود بن عامر وأبو نعيم وغيرهم من الثقات ووثقه يحيى بن معين وأبو حاتم ابن حبان وغيرهما.
نعم، سبق طبعا في ترجمة الشيخ أنه كان على علم فائق بالرجال حتى قال لأنا أعلم برجال حديثي مني برجال الدرعية. فكيف يكون مجهولا من هذا حاله؟ روى عنه هذا الجمع ثم قال
وقال عثمان بن أبي شيبة هو صدوق ثبت وأخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما وبقية أهل السنن فكيف يكون مجهولا؟
يعني أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما يكون مجهولا؟ سبحان الله. وصدوق ثبت كما قال عثمان بن أبي شيبة.
ولكن هذه عادة ابن حزم، إذا لم يعرف الرجل زعم أنه مجهول.
انتبه بقى الحكم على ابن حزم، ولهذا العلماء نبهوا على ابن حزم. ابن حزم عنده في الجملة علم بالحديث، لكن أحيانا ينكر في غير محل الإنكار ويدعي دعاوى تنكر عليه، حتى إنه قد يجرؤ على تضعيف أحاديث متفق على صحتها فينكر عليه. العلماء ينبهون أن ابن حزم مما ينكر عليه أشياء وإن كان عنده علم بالحديث، فقال إذا لم يعرف الرجل قاعدته، إذا لم يعرف الرجل
قال ولكن هذه عادة ابن حزم، إذا لم يعرف الرجل زعم أنه مجهول، وقد يكون معروفا مشهورا ثقة عند غيره، وله من ذلك أشياء كثيرة.
أشياء كثيرة، حكم العلماء فعلا عليه بأشياء كثيرة في هذا، مع أن القاعدة ما هي؟ إذا لم تعرف أنت فلا تقل مجهول، ولكن ينسب الحكم إلى نفسك أنت، قل لا أعرفه. أما أن تقول مجهول هذا حكم على الشخص بعد سبر واطلاع على كلام العلماء، من الذي حكم عليه بأنه مجهول؟ فلان وفلان وفلان، إذن خلاص يحكم عليه بحكم العلماء، لأن العلماء يحكمون بسبر وجمع. إنما كون الواحد لا يعرف، قد لا تعرف رجلا في الصحيحين مثل هذا، فعدم معرفتك ليس عدما. إنما قل لا أعرفه، قل لا أعرفه، فيأتي من يعرفه فلا إشكال، هذا لا يقدح فيك. إنما تقول هذا مجهول، كل ما لا تعرفه يكون مجهولا، إذن يصبح هذا حكما ثابتا عليه، وإن كان قد روى عنه الجمع وروى هو عن الجمع. نعم.
وأخرجه الحاكم عن
وهذا أبي ليس خاصا بعلم الرجال فقط بل هو عام في كل شيء. فإذا لم يكن الإنسان قد أحاط بذلك علما عن طريق العلماء أو كان فيه الحكم المتفق عليه، إذا جاء الإنسان شيئا فيقول لا أعلم، لا أعلم دليلا في هذه المسألة، لكن ما يقول لا يوجد دليل البتة في هذه المسألة. هل أنت أحاط بأدلة؟ قد يوجد أدلة أنت لا تطلع عليه، إلا إذا كان العلماء في عصورهم قالوا لا يوجد أدلة على هذا، أو لم يرد في هذا كذا، أو لم يكن هذا الأمر واقعا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إلى آخر ذلك، بحكم العلماء بمجموعهم. إنما لا تنسب، لا تنفي شيئا لا دراية لك به. فإن وقع هذا نادرا من الإنسان فيسامح في هذا، لأن نعم. فالذي أنكر على ابن حزم هنا هو ادعاء أنه مجهول، وأن هذا من ديدنه، هذا الذي ينكر عليه. أما أن يقع هذا من الإنسان في بعض المرات مثلا، قد ينكر شيئا وهو ثابت على اعتبار ما قام في نفسه من غلبة ظن، فلا شيء عليه. ولهذا جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، فلا تصدقوا. هذا على حسب ما غلب على ظنها، لأنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، مع أنه صلى الله عليه وسلم ثبت أنه بال قائما كما في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما في حديث حذيفة قال: فلما انتهينا إلى صباطة قوم بال قائما وأنا عند عاقبه. فأن يقع شيء من مثل هذا قليل لا إشكال، لكن أن يكون هذا أمرا بارزا عند عالم فهذا مما يؤخذ عليه. نعم.
وأخرجه الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق عن عبيد بن محمد عن عباس بن عبد العظيم بإسناد أبي داود عن طارق عن أبي موسى الأشعري، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. قال: وطارق بن شهاب ممن يعد في الصحابة. قال أبو داود: وطارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر: رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل. وقال أيضا: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح.
نعم، على نزاع في هذا. إذن وصحابي، الصحابة الصحبة تثبت بأي بأدنى شيء، لو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومؤمن به وليس باللازم البلوغ، لو أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد، أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه واجتمع به وحنكه ثم مات النبي، هذا يكون صحابيا. هذا مما لا إشكال فيه. الإشكال في ماذا؟ فيما يتعلق بالرواية، فيما يتعلق بالرواية، هل تكون رواية صحابي ولا هو مرسل صحابي، ولا هو كحكم في الرواية كبار التابعين. نعم.
قال شيخ سليمان: قلت: لم يثبت فيما علمناه أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، بل إذا ثبت أنه رآه وهو رجل فالظاهر أنه قد سمع منه، إذ يبعد ألا يسمع منه ولو كلمة مع رؤيته له.
وقد هذا لو ثبت أنه رآه وهو رجل. نعم.
وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث، وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته. ومما خرج من العمومات أيضا،
يعني إذا هو بتكلم هنا عن رواية طارق ابن شهاب، ولهذا نجد العلماء اختلفوا في روايته، فقال مع أنها ثابتة من في بعض الطرق طارق ابن شهاب عن أبي موسى، فارتفع الإشكال، ارتفع الإشكال في طريق طارق ابن شهاب عن النبي، وفي طريق طارق ابن شهاب عن أبي موسى الأشعري، فارتفع الإشكال. قال، لأنه قال بإسناد أبي داود عن طارق عن أبي موسى، وقال: حديث صحيح عن شرط الشيخين. قال: وطارق بن شهاب مما يعد في الصحابة. قال أبو داود: وطارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. فجزم أبو داود أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وقد رأى النبي. قال الحافظ ابن حجر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل، رآه وهو رجل. وقال أيضا إذا ثبت أنه ابن حجر أنه لقي النبي فهو صحابي على الراجح. وبعدين هذا رجل، يقول ابن حجر رأى النبي وهو رجل، طيب ولقي النبي على الراجح وما قاله أبو داود، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه لو جزمنا حتى بهذا فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح. يبقى الراجح هنا، هنا سواء أنت قلت سمع، قلت سمع فلا إشكال، وإن قلت لم يسمع فهو مرسل صحابي. لماذا؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل، فلا يكون هنا بقى حكم، حكم رواية مين؟ الصغار الذين مات النبي وهم صغار، فإن هؤلاء ولو ثبتت لهم صحبة لكن رواياتهم لا، أبحث آخر. إنما إذا ثبت أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم رجل فما الإشكال إذن؟ حتى ولو لم يسمع منه شيئا، لو افترضنا كما قال أبو داود ولو يسمع منه شيئا فإنه غاية ما فيه أنه يكون مرسل صحابي، ومرسل الصحابي مقبول على الراجح. الشيخ يقول قلت لم يثبت فيما علمناه أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، بل إذا ثبت أنه رأى رجل فظاهر أنه قد سمع منه. يبقى هنا الخلاف هل هو سمع أو لم يسمع، لكن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا أبو داود، قال هذا ابن حجر، ورآه رجلا قال هذا ابن حجر رحمه الله تعالى، إذن فيكون هذا صحابي لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا إذا لم يكن قد سمع تكون رواية مرسل صحابي، مرسل صحابي. والشيخ هنا قال وهو مقبول على الراجح، وما أدري أصلا من خالف في ذلك ما حجته، فمعنى مرسل الصحابة مراسيل الصحابة كلها مقبولة ولا إشكال فيها، لأن الذي أسقطه من؟ الذي أسقطه صحابة، الذي أسقطه صحابة، لكن في ذلك كلام ضعيف، كلام ضعيف. فالصحيح أن مرسل الصحابة رواية مقبولة، كلام في هذا كلام ضعيف. فخلاصة هذا البحث أنه صحابي، هذا لا خلاف في ذلك. أنه سمع لم يسمع، هذا فيه الخلاف. وعليه فإما أنه رواية صحابي وإما أنه مرسل صحابي. نعم.
قال ومما خرج من العمومات أيضا، أي من وجوب الجمعة، المسافر، في قول أكثر أهل العلم لما روى البيهقي بإسناده عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة واجبة إلا على صبي أو مملوك أو مملوك أو مسافر. وأخرج الدارقطني من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف عن معاذ بن محمد الأنصاري وهو مجهول عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على مريض أو امرأة أو مسافر أو صبي أو مملوك. الحديث. وأخرج البيهقي عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة واجبة إلا على ما ملكت أيمانكم وذي علة. قال وفي إسناده نظر. وأخرج الدارقطني من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لا جمعة على مسافر، وعبد الله ضعيف، وقد رواه عبيد الله بن عمر عن نافع فوقفه وهو الصحيح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر.
نعم، فأنت رأيت أن أثرت ذكرها في المسافر كلها لا تسلم من، لا تخلو من ضعف، لكن السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها خلاف أنه لم يصلي صلى الله عليه وسلم جمعة مسافر، وهذا كفى به دليلا، فإن السنة قول وفعل وتقرير وكذا، فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وهو على سفر، مما يدل على أن المسافر ليس عليه جمعة. نعم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع يوم عرفة يوم الجمعة يوم جمعة، فصلى الظهر والعصر.
كما جاء الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه لما قال له اليهودي: عليكم معشر المسلمين نزلت آية، وعلينا معشر يهود نزلت، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال: والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بعرفة. نعم.
وكان في حجة الوداع يوم عرفة يوم جمعة، فصلى الظهر والعصر جمع بينهما ولم يصلي الجمعة،
خلافا لابن حزم. ابن حزم يرى أن الجمعة المسافر، ولهذا ابن حزم يتعسف ويخالف علماء المسلمين في أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته في عرفة صلاة جمعة. ويقول: هاتوا لي حرف أن النبي ما صلى الجمعة يومها، هاتوا لي لفظة لم يصلي الجمعة. سبحان الله، فما أجرأه في مثل هذه المسائل. ولهذا أقولها بقوة: ابن حزم وإن كانت له مسائل قوية يوافق فيها أهل العلم فيشرق ويغرف لها، والعلماء يمدحون في مثل هذه المسائل، يمدحون في مثل هذه المسائل، إلا أنه مضطرب، وإلا أنه خارج عن سبيل الجماعة في طريقة الاستدلال، وإلا أنه عنده جرأة في إنكار ما عليه العلماء، وإلا أن عنده تعد على سادات الأمة في مواضع أنكرت عليه مسائل العلماء، وإلا لهذا ابن حزم ما يقرأ له إلا العلماء، إلا الذين هم محصنون. إنما من قرأ له حدث، ومن قرأ له لم تكتمل أهليته، سوف يفسد عليه طريق الطلب، لأن ابن حزم يشعرك في كثير مسائل أن هذا هو الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلاف فيه أبدا، وأن من خالف ذلك لا يؤبه له. وحسبك بهذا أنه ينكر القياس خلاف العلماء المسلمين، كما قال ابن كثير: الجلية وغيره. يقول لك: النصوص كافية، لا تقول لي أقيس شيء لم يرد في نص على ما ورد في نص. لماذا؟ هو النصوص لم تستوعب؟ إياك تقول النصوص لم تستوعب، ولا يدري استيعاب النصوص أهي بالمنطوق أو بالمنطوق والمفهوم، فيرهب الناس. النصوص كيف تقول القرآن لم يستوعب؟ كيف والسنة تخاف أنت؟ نعم النصوص استوعبت، لكن الاستيعاب كيف؟ باللفظ. يعني عندنا في نصوص التلقيح الصناعي مثلا، عندنا في النصوص مثلا الموت الدماغي، هناك وقائع معاملات البورصات وعمواته، وقائع كثيرة جدا ينظر فيها، وعند العلماء هذا القياس الذي دل عليه كتاب الله ودل عليه سنة رسول الله، هو يعتبر هذا من الرأي المحرم. المهم الشاهد يعني أنك لابد أن تكون على حذر شديد جدا من آراء ابن حزم والقراءة له، وإن كان الرجل قد مودح في مواضع. نعم.
والخلفاء الراشدون كانوا
نتكلم الآن في مسألة الفقه، أما هو في مسألة المعتقد فالرجل عنده ضلالات أظهر حسبك منها أنه يقول في الصفات بكلام المعتزلة، ولا يرى الصفات ولا المعاني ولا غير ذلك. نعم.
والخلفاء الراشدون كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة في سفره، وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم.
هذه السنة العملية للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه السنة العملية للخلفاء الراشدين نعم وغيرهم.
قال وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهذا إجماع لا يجوز مخالفته.
نعم، لكن ابن حزم ما يبالي، يقول إجماعه كيف إجماع على خلاف نص؟ كيف الإجماع ويخالف في هذا؟ نعم.
واتفق المسلمون على اشتراط الجماعة
مع لها، أنه قد يخالف النصوص والإجماع بدعوى الإجماع، كما مرت معنا مسألة يخالف علماء المسلمين وأئمة المسلمين في مسألة الخروج على الحاكم الظالم. يرى ابن حزم أن الخروج على الحاكم الظالم هذا مذهب الصحابة والتابعين وسادات الأمة، مع أن النصوص واضحة في عدم جوازها. أين النصوص الأمرة بالصبر وعدم المنازعة والمنابذة إلى أن تروا كفرا بواحا؟ ليه؟ لأنه فهم من بعض الوقائع هذا، واقعة الحسين، واقعة ابن الزبير، واقعة بعض الوقائع، فهم منها وواقعة القراء، فهم منها الخروج، ولهذا ذكر في الفصل كلاما طويلا كان أعظم الشبهات للحزبيين، حزبيون ينقلون كلام ابن حزم. طب أين أنت يا ابن حزم من النصوص؟ أنت لا تبالي بفعل صحابي ولا بفعل كذا إذا خالف النص، فأين أنت من هذه النصوص؟ أبدا. تقول بكلامه يظن أن فعل الحسين دال على جواز الخروج على الحاكم الظالم، ويترك إنكار سادات الصحابة على الحسين، مع أن المسألة من الحسين لم تكن خروج عن حاكم ظالم ولا عنوان لها بذلك. يترك رجوع من شارك من القراء العلماء كالشعبية وغيره ويأخذ بفعلهم. الشعبي يقول لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برة أتقاء ولا فجرة أقوياء، ومسلم بن يسار الذي كان من تعداد القراء قال لأبي قلابة أحمد الله أني لم أطعم برمح ولم أرمي بقوس ولم أضرب بسيف، فقال له أبو القلابة لكن رأك رجل واقفا في الصف فتقدم فقاتل فقتل، وقال ما وقف مسلم إلى موقف حق، فبكى مسلم. يعني إذا المسلم ابن يسار ما كان يقعد يقول أنا أرى الخروج على الحاكم الظالم، فكيف تستدل به؟ والمنقول كما نقل عبد الله بن أحمد وغيره أن الذين خرجوا كسعيد بن جبير وكذا تأولوا كفر الحجاج، تأولوا كفر، إذا ما خرجوا لكون الحاكم ظالما. ويعتبر ابن حزم أن السكوت على الحاكم إذا ظلم ضرب الظهر أخذ المال أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وأن هذا مما يصادم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. كيف ولم يفرق بين الاعتداء الخاص الذي يصدر من أحد الناس وبين ما يصدر من ولي الأمر؟ ولهذا قال ابن المنذر فكانوا كالمجمعين على أن السلطان يستثنى من ذلك. فالشاهد احذروا من تقعدة ابن حزم وآراء ابن حزم. تفتح المحلة تقرأ الإجماع عنده، إجماع الصحابة المنقول قولا قالوا وتدينوا، ثم ترى في كتابه هو الإجماع ينقل غير إجماع الصحابة، ويضع من التابعين وتابع التابعين، ينكر القياس ويقول به في مواضع. رجل مضطرب لما صار يقاعد كثير من التخيلات بحسب ما يرى هو وقع في التناقض وهو لا يدري. نعم.
واتفق المسلمون على اشتراط الجماعة لها إلا شيئا يحكى عمن لا يعرف.
ولهذا ابن تيمية نفسه بيبين ان اهل الظاهر ومنحزه كده ها ما علم. انتبه بقى لهذا الكلام المهم. ما علم انهم خالفوا الجماعة في مسألة وكان الحق معهم. اذا الحق اللي عندهم هيكون ايه؟ موافق للجماعة او لبعضه. اما ما استقلوا به عن الجماعة فليس فيهم حق. فليس فيه حق. ولهذا كثير من اهل العلم لا يعتبر بخلاف اهل الله. وان اعتبر به بعضهم. لكن الكثير ما يعتبر بخلاف اهل الله. نعم. وقريب منه بعض الإطلاقات والدعاوى للصنعاني والشوكاني. فكون على حذر في القراءة. ولا تطلع في مثل هذه الكتب وإن كان فيها نفع إلا بعد أهلية. نعم.
واتفق المسلمون على اشتراط الجماعة لها إلا شيئا يحكى عمن لا يعرف أنها تجب على الواحد حكاه في الفتح عن ابن حزم أنه حكاه قولا لبعضهم.
نعم. واتفق المسلمون.
واتفق المسلمون على اشتراط الجماعة لها إلا شيئا يحكى عمن لا يعرف أنها تجب على الواحد حكاه في الفتح عن ابن حزم أنه حكاه قولا لبعضهم. قال الشيخ سليمان قلت
هو قيل من قل عن داود هذا قيل من قل هذا عن داود الظاهري. نعم.
قال قلت وقد طلعت المحلى فلم أرى هذا القول فيه لكن قد روي عن ابن أبي شيبة عن سفيان الثوري في لكن قد روى ابن أبي شيبة عن سفيان الثوري في صورة ما إذا دخل في صلاة الجمعة ثم أحدث ثم ذهب وتوضأ ثم جاء فوجدهم قد صلوا أنه يبني على ما مضى ما لم يتكلم. وهذا لا يدل على أنه يرى الجمعة على الواحد وإنما أثبت له حكمها لدخوله معهم أولا فيها بدليل أنه لو تكلم لم يجب عليه جمعة.
أما الذي أعلمه من مذهب ابن حزم أنه يرى الجماعة شرطا في هذا لكن بواحد لو مع واحد يصلي الجمعة. أما الذي أعرفه في أنه يرى صحة أن يرى الجمعة على الواحد هذا مذهب داود وابن حزم خالف. نعم.
والدليل على نعم. ذلك
قرأناه.
والدليل على ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب فلقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله بصيغة الجمع فيدل على أنها لا تجب إلا على جماعة كذا إلا على جماعة كذا قيل. وأما السنة فطافحة بأنها لا تجب إلا على جماعة من طريقين طريق الاستقراء وطريق المفهوم. أما الاستقراء فأظهر من أن يذكر لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه رضي الله عنهم ولا غيرهم صلاها وحده ولا أمر بها أحد. وأما طريق المفهوم ففي أحاديث منها حديث طارق الذي تقدم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الحديث. فمفهوم التقييد بالجماعة يقتضي أنها لا تجب إلا على جماعة. ثم اختلف العلماء بعد ذلك في العدد المشترط لها على أقوال. القول الأول
وأي جماعة أي جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم في عهده وفي زمانه وفي زمان الخلفاء الراشدين في الجمعة لم تكن إلا جماعة واحدة تغلق المساجد كلها إلا مسجد واحد. ولهذا لم تكن الجمعة تصلى في مسجد النبي في عهد النبي إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، حتى كان في زمان كثر فيه المسلمون واتسع البلد وشق ذلك على المسلمين، فوضعوا جمعة أخرى عند الحاجة، فكيف لا تجب أصل الجماعة؟ لا يجب أصل الجماعة، فجماعة الجمعة غير جماعة الصلوات. الصلوات تتعدد المساجد في البلد الواحدة لا إشكال، إنما الجمعة لا تتعدد جماعتها إلا للحاجة، مما يدل على وجوب الجماعة للجمعة. والجماعة ليس في سائر المساجد بل في المسجد الجامع إلا إذا احتاج المسلمون إلى ساعته. فكيف يأتي زمان يفتي فيه من يفتي بجهله أن الجمعة إنما تكون في البيوت، فلا هو مع أهل الظاهر لأنهم ما يقولون بهذا القول، ولا هو مع غير أهل الظاهر، فإن أحدا من أهل العلم لم ينطق بكلمة جمعة في بيوت. وما كنت أتخيل أن يأتي زمان يقول فيه من يشم حتى رائحة العلم أنه تصلى الجمعة في البيوت إذا لم تقم في البلدة، ويتفلسفون على الناس بكلام تحسبه أنه دال على هذا، وإنما أتون بكلمة حق أريد بها باطل، كالذي يقول في فرق بين الأصل وعارض الأصل. صحيح، لكن في المسألة دي في فرق بين أصل وعارض أصل. إذا لم يكن الأصل سقط، إيه بدله؟ وهو الظهر. ولهذا جاء في الجمعة ألا صلوا في بيوتكم. نعم.
ثم اختلف العلماء بعد ذلك في العدد المشترط لها على أقوال. القول الأول أنها لا تنعقد إلا بحضور 40 رجلا من أهل القرية، وذكره في شرحه عن عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد الله بن عتبة ومالك والشافعي، وهو مذهب أحمد المشهور عنه. القول الثاني أنها لا تنعقد إلا 50 رجلا، ذكره ابن حزم عن عمر بن عبد العزيز، وهو رواية عن أحمد لما روى الدارقطني قال حدثنا محمد بن الحسن، وروى بإسناده عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على 50 جمعة ليس فيما دون ذلك. قال الدارقطني جعفر بن الزبير متروك. قال شيخ سليمان قلت وشيخ الدارقطني أيضا متروك، وخالد بن الهياجي متروك. وذكر الشيخ شمس الدين ابن أبي عمر في شرح المقنع أن الحافظ أبا بكر النجاد أخرجه عن عبد الملك الرقاشي عن رجاء بن سلمة عن عباد بن عباد عن جعفر بن الزبير بنحوه، وأخرجه الدارقطني أيضا من طريق آخر عن جعفر بن الزبير به دون قوله ليس فيما دون ذلك وبالجملة، فمداره على جعفر بن الزبير وهو ساقط.
نعم، الدارقطني قال متروك. نعم.
وذكر ابن أبي عمر أيضا في الشرح عن الزهري عن أبي سلمة قال قلت لأبي هريرة على كم تجب الجمعة من رجل؟ قال لما بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 جمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النجاد هكذا ذكره ابن أبي عمر، ولم يذكر من دون الزهري لينظر ولم يذكر من دون الزهري لينظر في إسناده، وهو باطل من غير جهة الإسناد، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغوا أكثر من 50 وهم بمكة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بهم، وهذا يدل على أنه غير صحيح.
نعم.
القول الثالث أنهم إذا كانوا 3 والإمام رابعهم صلوا الجمعة، وهو رواية عن أحمد وبه قال أبو حنيفة والليث بن سعد وزفر ومحمد بن الحسين، واحتجوا في ذلك بما راه الدارقطني من طريق الوليد بن محمد الموقري قال حدثنا الزهري قال حدثتني أم عبد الله الدوسية قالت قال رسول الله صلى الدوسية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا 4. قال الدارقطني رحمه الله الوليد بن محمد متروك ولا يصح هذا عن الزهري، كل ما رواه عنه متروك، وأخرجه أيضا من طريقين آخرين عن الزهري. قال ابن حزم بعد أن بين أنه لا يصح الاحتجاج به من جهة إسناده، وأيضا فإن أبا حنيفة أول من يخالف هذا الخبر، لأنه لا يرى الجمعة في القرى لكن في الأمصار فقط، وكل هذه آثار لا يعني تصح.
أي نعم، يعني هذا قول أبو حنيفة. أبو حنيفة يقول ثلاثة زائد واحد أربعة، ثلاثة مع الإمام. نعم، فيقول ابن حزم أبو حنيفة قال فإن أبا حنيفة
قال فإن أبا حنيفة أول من يخالف هذا الخبر، لأنه لا يرى الجمعة في القرى لكن في الأمصار فقط، وكل هذه آثار لا تصح، ثم لو صحت لما كان في شيء منها
يعني حتى. لا يرى الجمعة في القرى، مع أن في القرى قد يصلون المئتية يرى في الأمصار، فكيف أبو حنيفة يرى أن الجمعة تصح بالثلاثة مع الإمام؟ هذا العدد المشترط يعني ما يقل عن ثلاثة مع الإمام، ثم هو لا يصححها في القرى إذا بلغت ما بلغت، لا يرى إلا في الأمصار فقط، فلماذا فرقت بين الأمصار والقرى مع وجود العدد الذي أنت تشترط لصحة أو لوجوب الجمعة وصحتها؟ نعم.
ثم لو صحت لما كان في شيء منها حجة، لأنه ليس في شيء منها إسقاط الجمعة عن أقل من العدد المذكور.
نعم.
وقد روي حديث ساقط عن روح بن غطيف وهو مجهول، لما بلغوا 200 جمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخذوا بالأكثر فهذا الخبر هو الأكثر، وإن أخذوا بالأقل، فسنذكر إن شاء الله حديثا فيه أقل، انتهى كلامه. قال الشيخ سليمان: القول الرابع أنها تنعقد بثلاثة، اثنان يستمعان وواحد يخطب، وهو قول الأوزاعي قاله في الشرح. قال: قلت: هو رواية عن أحمد اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول أقوى من كل ما قبله، واحتجوا بقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، قالوا: وهذا صيغة جمع، وأقل الجمع ثلاثة، وبقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإمامة، وهو عام في إمامة الصلاة كلها الجمعة والجماعة، ولأن الأصل وجوب الجمعة على الجماعة.
لكن هنا هيشكل: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وحقهم مليون أقرأهم، فأمرهم بالإمامة وهو عام في إمامة الصلاة كلها الجمعة والجماعة. لكننا نقول: الجماعة تصح بواحد، وغاية ما ذكر النبي ثلاثة، غاية ما ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، يعني إذا كانوا ثلاثة، وليس معناه إذا كانوا اثنين الإمام واحد أنه لا يصح الإمام، بل الإمامة صحيحة بما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة بالواحد، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين لما تم بالنبي صلى الله عليه وسلم، حذيفة تم بالنبي وهو واحد، ابن مسعود تم بالنبي وهو واحد. فالتعليل هنا: وهو عام في إمامة الصلاة كلها الجمعة والجماعة، لا يجعل الصحة منوطة بثلاثة إنما باثنين. هذا الكلام على هذا الدليل فقط، لكن هم عندهم من يشترط ثلاثة عنده الاستدلال الأقوى قول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله، فهذا جمع، وأقل الجمع ماذا؟ ثلاثة. نعم، وطبعا هذه مسألة خلافية. الأمر الثاني أن الأمر موجه للمسلمين: فاسعوا إلى ذكر الله، موجه للمسلمين فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا أقله يدخل فيه اثنان، وما يقال فاسعيا. نعم،
ولأن الأصل
ولهذا وقالون هذا القول أقوى مما قبل، لكن هل هو القوي من ضمن الأقوال كلها؟ سنرى. نعم.
قال: فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإمامة، هو عام في إمامة الصلاة كلها الجمعة والجماعة، ولأن الأصل وجوب الجمعة على الجماعة المقيمين، وهؤلاء جماعة تجب عليهم، ولا دليل على إسقاطها عنهم أصلا.
طيب، والواحد مع الإمام جماعة؟ والواحد مع الإمام جماعة. نعم.
القول الخامس أن
هذا القول أيضا لا يسلم، اشتراط اثنين مع الإمام، هذا القول أيضا لا يسلم، نعم.
القول الخامس أنها تنعقد باثني عشر رجلا، وهو قول ربيعة ومالك المشهور عنهما، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مصعب بالمدينة فأمره أن يصلي عند الزوال ركعتين وأن يخطب فيهما، فجمع مصعب بن عمير في بيت سعد بن خيثمة باثني عشر رجلا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فانفتلوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ عند ابن أبي نعيم في المستخرج: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهو ظاهر في أن انفضادهم وقع بعد دخولهم في الصلاة كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، لكن الذي في صحيح مسلم وغيره ورسول الله يخطب، وعلى كلتا الروايتين وجه الدلالة منه ظاهر، لأن العدد المعتبر في الابتداء معتبر في الدوام في الخطبة والصلاة، فلما لم تبطل الجمعة بانفضاد الزائد على الاثني عشر دل على أنه كاف. وقد ترجم البخاري رحمه الله في الصحيح على هذا الحديث: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة.
ولم يحدد باثني عشر، لأنه حتى لو أنه ما بقي إلا اثني عشر فإن هذا لم يقع عمدا حتى تصح الجمعة. نعم.
قال الشيخ سليمان: قلت: ولا يخفى على منصف أن هذا الاستدلال أقوى من الاستدلال أنها لا تنعقد إلا بأربعين، بأن أسعد بن زرارة تجمع بالصحابة هم أربعون رجلا، لكن تعقب هذا الاستدلال بأنه يحتمل أنه عليه السلام تمادى حتى عادوا، أو عاد من تجزئ بهم، أو أنهم سمعوا أركان الخطبة، أو أنه أتمها ظهرا. قال: قلت: ولا يخفى ضعف هذا التعقب، لأنه دعوى بلا برهان، إذ لم ينقل أنهم عادوا وهو في الخطبة، ولا أنه عاد من تجزئ بهم، ولا أنهم سمعوا أركان الخطبة، والأصل عدم العدد. ومثل هذه الاحتمالات لا تدفع بها الأحاديث الصحيحة، ولو فتح هذا الباب لما بقي لأحد حجة إلا القليل، وسلم لكم أنهم عادوا، لكن العدد المعتبر في الابتداء معتبر في الدوام عندكم، وقد عدم هنا في الدوام.
نعم، لأنه في بعض الأوقات صاروا 12. نعم.
وأما كونه أتمها ظهرا فمن أبطل الباطل، لأنه لا يخلو إما أن يكون الانفضاض وقع وهو في الخطبة أو وقع وهو في الصلاة فأتمها ظهرا بعد أن نوى جمعة، وعلى كلا التقديرين فهذا الاحتمال باطل. أما على الأول فلأنه لو صلاها ظهرا لكان هذا من أشهر الأمور، ولا نقل كما نقل حكمه صلى الله عليه وسلم فيما إذا اجتمع عيدان ونحو ذلك، فلما لم ينقل دل على أنه باطل لا أصل له. ولأنه لا يجوز إذا قلتم بالشراط الأربعين أن يعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة بلا عذر، بل كان يأمرهم بردهم.
يعني حتى لو قلنا بأنه هذا في الصلاة، يعني في الخطبة كانوا عددا كبيرا، وفي الصلاة وصلوا إلى 12 أو كذا، فهذا العدد الذي يعتبرونه، فهنا يقال لأنهم قالوا، وفي لفظ عند أبي نعيم في مستخرج: بينما نحن مع رسول الله في الصلاة وهو ظاهر في أن انفضادهم وقع بعد دخولهم في الصلاة كما قاله الحافظ ابن حجر، لكن الذي وقع في صحيح مسلم وغيره ورسول الله يخطب، وعلى كلتا الروايتين وجه الدلالة منه ظاهر، لأن العدد المعتبر في الابتداء معتبر في الدواء. يعني دلوقتي قلتم يا صاحب 12 لأن هذا الذي انتهى إليه العدد فين؟ في الصلاة. طيب، يلزمكم هنا أن هذه الصلاة باطلة. ليه؟ لأن العدد الذي يشترط في الابتداء يشترط في الدوام، وفي الدوام يشترط في الابتداء. فإذا كانت الجمعة ما تصح، الجمعة تصح باثني عشر رجلا فما أزيد، فيلزم ألا يكون هذا العدد أقل من 12 في أي جزء من أجزاء الجمعة، لا في الخطبة ولا في الصلاة، لأن العدد المعتبر في الابتداء معتبر في الدوام في الخطبة والصلاة. فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على 12 دل على أنه كاف، وقد ترجم البخاري بهذا. قال: قلت ولا يخفى على منصف، لأن هذا الاستدلال أقوى من استدلال أنها لا تنعقد إلا 40. ليه؟ لأنه ثبت أنها انعقدت بأقل من 40 وهو 12 هنا. نعم. وأما كونه، ثم قال: ومثل هذه الاحتمالات،
نعم،
وأما
كونه أتمها ظهرا فمن أبطل الباطل، لأنه لا يخلو إما أن يكون الانفضاض وقع وهو في الخطبة أو وقع وهو في الصلاة فأتمها ظهرا بعد أن نوى جمعة، وعلى كلا التقديرين فهذا الاحتمال باطل.
يعني هو بيوجب هذا الكلام ليرد على من اشترط 40. نعم.
أما على الأول فلأنه لو صلاها ظهرا لكان هذا من أشهر الأمور، ولا نقل كما نقل حكمه صلى الله عليه وسلم فيما إذا اجتمع عيدان ونحو ذلك، فلما لم ينقل دل على أنه باطل لا أصل له. ولأنه لا يجوز إذا قلتم باشتراط 40 أن يعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة بلا عذر، بل كان يأمرهم بردهم ويصلي بهم الجمعة، وهذا باطل قطعا. وأما على الثاني فباطل أيضا، لأنه لو أتمها ظهرا بعد أن دخلها بنية الجمعة لكان هذا من أشهر الأمور التي لا يجوز على الأمة ترك نقلها وحفظها، فلما لم ينقل دل على أنه باطل لا أصل له. فإن قيل فقد روى الدارقطني والبيهقي في هذا الحديث من طريق علي بن عاصم عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا يوم الجمعة إذ أقبلت عير تحمل الطعام حتى نزلوا بالبقيع، فالتفتوا إليها وانفضوا إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا 40 رجلا أنا فيهم. الحديث. قيل قال الدارقطني:
يعني
لم يقل
هنا ذكر أن العدد الذي بقي
40.
نعم.
قيل قال الدارقطني: لم يقل في هذا الإسناد إلا 40 رجلا غير علي بن عاصم عن حسين، وخالفه أصحاب حسين فقالوا: لم يبق مع النبي إلا 12 رجلا. وقال يعقوب
فيكون هذا هو المحفوظ. نعم.
وقال يعقوب بن شيبة: كان رحمة الله علينا وعليه من أهل الدين والصلاح والخير البارع شديد التوقي، وللحديث آفات مفسدة. وقال صالح بن محمد: ليس هو عندي ممن يكذب، ولكن يهم وهو سيء الحفظ كثير الوهم.
هو علي بن عاصم. نعم.
يغلط في أحاديث يرفعها ويقلبها، وسائر حديثه صحيح المستقيم.
إذن هذا يرجح أن أصحابه حفظوا ونسيه أو اختلط عليه. نعم.
وقال زكريا الساجي: كان من أهل الصدق وليس بالقوي في الحديث. وكان علي بن المديني إذا سئل عن علي بن عاصم يقول: هو معروف في الحديث وروى أحاديث منكرة. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء ولا يحتج به، روى أحاديث منكرة. وقال أحمد بن زهير: قيل ليحيى بن معين: إن أحمد بن حنبل يقول إن علي بن عاصم ليس بكذاب. قال: لا والله ما كان علي عنده ثقة قط، ولا حدث عنه بحرف قط، فكيف صار عنده اليوم ثقة؟ وقال محمود بن غيلان: أسقطه أحمد وابن معين وأبو خيثمة. وقال الذهبي في مختصر السنن: علي بن عاصم واهن. قال: قلت وبالجملة فهو رجل صالح، ولكن كما قيل: وللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين كتاب وحساب. فإن قيل حديث جابر
يعني أن صلاحه شيء وروايته شيء آخر، فقد يكون الرجل من أصلح الناس ولكن في باب الرواية لا، وقد يكون من أفقه الناس وفي الرواية لا، وقد يكون من أفصح الناس في اللغة وفي الرواية لا، فباب الرواية باب له شرطه الخاص، له شرطه الخاص. نعم.
فإن قيل حديث جابر قد قيل إنه كان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة.
إذن الكلام في علي بن عاصم لا يجعله ينهض. لماذا؟ لمخالفة أصحابه عن حسين، ويكونون هم قد اجتمع لهم العدد والوصف، فتقدم روايتهم على رواية علي بن عاصم الذي خالفهم. يعني هو وحده بمثل هذا الكلام أهل العلمي لا يتحمل التفرد، فكيف مع مخالفته؟ نعم.
يقال عن ذلك شيخنا هذا شاذ أم منكر؟
نعم،
يقال عن مثل ذلك شاذ أم منكر؟
في مثل هذا اختلفت عبارات أهل العلم في تحديد الشاذ، لأنهم أدخلوا أيضا في الشاذ هذا النوع، وهو من لا يتحمل التفرد، فبعض العلم أدخل فيه هذا النوع، فجعلوا في تعريف الشاذ أيضا ليست المخالفة فقط، معروف طبعا في تعريف الشاذ المعروف اللي هو مخالفة الثقة لمن هو أوضح، لكن أدخلوا فيه هذا المعنى أيضا، وهو تحمل ما لا من لا يقوى على التحمل، من لا يقوى على التحمل أدخلوا فيه في الشاذ، وإن كان هذا الذي هو علي بن عاصم هنا أليق به هذا الأمر، لأنه ليس الثقة حتى نقول حديثه شاذ من جهتي مخالفة الثقة منه أوثق، لكن هنا لا يتحمل هذا التفرد، فكيف إذا كان مع مخالفة؟ فلهذا من أهل العلم من يعبر بالنكارة إذا اعتبر ليس بثقة فيكون من مخالفة الضعيف، لماذا؟ للثقة، فيعبر عنه بالمنكر، لأن هذا هو المشهور، مشهور في الشاذ مخالفة الثقة الأوثق، وفي المنكر مخالفة الضعيف للإيه؟ للثقة. لكن مع ذلك هناك تقسيمات للشاذ وتقسيمات المنكر، وهذا من أشكل الأبواب الحقيقة في باب المصطلح مسألة الشاذ والمنكر، حتى إنه قد يطلق على المنكر كذلك، على الشاذ كذلك منكر، فالعبارات عبارات العلماء المتقدمين تختلف في هذا، ولهذا هذا الباب باب واسع جدا، ومن هنا كان أضبط ما يكون فيه أن تعبر عن الشيء بصفته الواردة عندك، فتقول مثلا علي بن أبي عاصم هنا خالف الجماعة عن حسين وهو لا يصلح للإيه؟ للمخالفة. ده هذا إذا كان ثقة وليس في هذا الكلام، ثم إنه خالف الجماعة هل يقدم قوله على الجماعة؟ محل نظر، وده له مبحث أيضا تاني آخر، لكن هنا لا يتحمل هذا الكلام كله. نعم.
فإن قيل حديث جابر قد قيل إنه
أسقطه أئمة مثل أحمد والمعين وأبو خيثمة. نعم.
فإن قيل حديث جابر قد قيل إنه كان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة، كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل حيث قال حدثنا محمود بن خالد وروى بإسناده قال أخبرني أبو معاذ بكير بن معروف أنه سمع مقاتل بن حيان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين، حتى إذا كان يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة، يعني فانفضوا ولم يبق معه إلا نفر يسير. قال الشيخ سليمان قيل الجواب من وجوه: الأول أنه لم يرد في الأحاديث الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة إلا في هذا الحديث المعضل فلا يثبت به شيء. الثاني أن بكير بن معروف فيه مقال قال فيه ابن المبارك ارم به، وقال ابن محمد وقال أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله ذاهب الحديث، وقال في رواية البخاري لا أرى به بأسا، ونحوه قول ابن أبي حاتم والنسائي، وقال الذهبي في المغني وهاه ابن المبارك، وقال ابن عدي أرجو ألا بأس به. الثالث أن هذا معضل لأن مقاتل ابن حيان من أتباع التابعين وبينه وبين العصر النبوي مفاوز.
طب لماذا ما قال منقطع ولماذا ما قال مرسل؟ لأنه ليس هذا من كبار التابعين حتى يقال مرسل، ولا ولأن هنا الانقطاع إنما هو ما زاد على الواحد مع التوالي، فيقال بأنه معضل، أما الانقطاع فيكون على غير التوالي. نعم.
ذكرتم شيخنا في بعض الفتاوى برامج فتاوى الأربعاء أن استدللتم بهذا الأثر بهذا الحديث أن النبي كان يقدم الصلاة على الخطبة في أول الإسلام.
هذا نعم كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم فوجه عنده. نعم.
والقول السادس أنه إذا كان واحد مع الإمام صلي الجمعة وبه قال إبراهيم النخعي والحسن بن صالح.
القول السادس واحد مع الإمام يعني أقل ما تنعقد به الجماعة، يبقى اللي قبله اثنان مع الإمام، اللي قبله ثلاثة مع الإمام، اللي قبله 12، اللي قبله 40، اللي قبله 50 40 12 ثلاثة وواحد مع الإمام، اثنان والإمام، واحد مع الإمام. طيب نعم.
والقول السادس أنه إذا كان واحد مع الإمام صلي الجمعة وبه قال إبراهيم النخعي والحسن بن صالح ابن حي وداود وأهل الظاهر، وحجة أهل هذا القول أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأمر الله المؤمنين عموما بالسعي إلى الجمعة بلفظ صالح للعموم، كما أمرهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالأمر بالسعي إلى الجمعة إذا نودي إليها عام، كما أن الأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عام إذ هما في اللفظ واحد، فلا يجوز أن يخرج عن هذا الأمر وعن هذا الحكم أحد إلا من جاء بنص جلي أو إجماع متيقن على خروجه عنه، وليس ذلك إلا للفذ وحده.
نعم.
قالوا ولأنه قد ثبت بالإجماع أنه لا بد للجمعة
يعني
من عدد،
يعني التي استدل بها من يرى أن العدد ينعقد باثنين مع الإمام نفس الآية، لكن الأولون اللي هم رأوا أنها تنعقد باثنين مع الإمام رأوا أن ذلك أقل الجمع ثلاثة، لما هؤلاء عمموا. طيب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هل الأمر هذا توجه إلى ثلاثة فقط؟ يعني ما توجه إلى اثنين؟ نعم. فالأمر هنا كالأمر هنا، فإذا صح أن يتوجه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى الاثنين صح أن يتوجه إلى الثلاث والأربع والخمس وهكذا، فلا تحد بالثلاث، بل يصح أن يتوجه الأمر إذا صح أن توجه إلى الثلاثة فيصح أن توجه إلى الاثنين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم.
قال ولأنه قد ثبت بالإجماع أنه لابد للجمعة من عدد فكان اثنين لحديث مالك بن الحوير.
يعني يصح كمان أطيع الله وأطيع الرسول، يصح ب دليل العمل على أنه ما صح فيها الواحد بل لابد فيها من الإيه من الجماعة صح بهذا. نعم.
قال ولأنه قد ثبت بالإجماع أنه لابد للجمعة من عدد فكان اثنين لحديث مالك بن الحويرث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للاثنين حكم الجماعة في الصلاة فكذلك الجمعة.
وكما قلنا والأدلة على ذلك كثيرة العملية، ويأتمام أمير ويأتمام ابن عباس بالنبي وأتمام ابن مسعود بالنبي وأتمام حذيفة رضي الله عن الجميع بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ولحديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق على كل مسلم في جماعة الحديث.
نعم.
فأوجبها صلى الله عليه وسلم في الجماعة مطلقا من غير قيد بعدد من الأعداد، والمطلق في كلام الشارع محمول على المقيد، فنظرنا إلى لفظ الجماعة في لسان الشارع فوجدناه اثنين فأكثر لحديث مالك بن الحويرث الذي تقدم ولقوله صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجه وابن عدي والدارقطني والبيهقي وضعفه عن أبي موسى، ورواه أحمد في مسنده، والطبراني وابن عدي عن أبي أمامة، ورواه ابن سعد والبغوي وأبو منصور الماوردي عن الحاكم بن عمير، ورواه الدارقطني من رواية عثمان بن عبد الرحمن المدني عن أبيه عن جده عمرو بن العاصي، وعثمان بن عبد الرحمن هذا قيل لعله القاضي تركوه. وبالجملة فهو بالنظر إلى كثرة طرقه ورواته تفيد الحديث قوة، على أنه ليس الاعتماد عليه وحده بل على حديث مالك بن الحويرث السابق، وهذا القول كما ترى في القوة.
نعم.
فإن قيل لو كانت واجبة على الاثنين لفعل هذا وقت السلف.
لفعل هذا
وقت السلف.
يعني هل تثبتون أن هناك جمعة أقيمت بواحد مع الإمام؟ نفس المسألة يقال، وهل تثبتون أن هناك جمعة أقيمت باثنين مع الإمام؟ نعم.
فإن قيل لو كانت واجبة على الاثنين لفعل هذا وقت السلف، قيل ما أبعد هذا الاعتراض، فإن العادة أن القرى لا تبنى لاثنين ولا لثلاثة ونحوهم، فكون هذا لم يفعل في وقت السلف لا يدل على عدم الوجوب، لأنه إنما لم يفعل لتخلف سببه.
نعم.
وهو سكن اثنين في قرية، لأن هذا لا يعهد، وإنما نتكلم فيه على تقدير أن لو وجد هذا لكان هذا هو الحكم لما ذكرنا. ولضعف هذا الاعتراض لم يلتفت إليه أحمد في رواية عنه، ولا شيخ الإسلام ابن تيمية في القول بوجوبها على ثلاثة، ولا كل من قال بوجوبها على ثلاثة، لعلمهم أن هذا اعتراض غير صحيح. فإن قيل الأصل براءة الذمة فلا نشغلها إلا بدليل على شغلها، قيل صدقتم، كان الأصل براءة الذمة من صلاة الجماعة أصلا، فلما ورد الأمر بها كان الأصل الشغل، فلا ننتقل عنه إلا بدليل يدل على إسقاط شغلها، ولا دليل على ذلك أصلا إلا في الواحد.
فإن قيل الأصل براءة الذمة،
فلا نشغلها إلا بدليل على شغلها، قيل صدقتم، كان الأصل براءة الذمة من صلاة الجماعة أصلا، فلما ورد الأمر بها كان الأصل الشغل، فلا ننتقل عنه إلا بدليل يدل على إسقاط شغلها، ولا دليل على ذلك أصلا إلا في الواحد. فإن قيل هذا الدليل غير كاف في شغل الذمة، قيل كون الوجوب هو الأصل كاف في شغلها، إذ لا ينتقل عنه إلا بدليل يدل على إسقاطها عمن دون الأربعين، ولا دليل على ذلك، فكيف إذا انضم إلى هذا الأصل ما ذكرنا من الأدلة؟ وكم بدون هذا الدليل تشغلون الذمم وتؤذون
يعني
الأمم.
يعني بأقل من هذا الدليل. نعم.
وكم بدون هذا الدليل تشغلون الذمم وتؤذون الأمم، كما أشغلتموها بإيجاب الجمعة على من كان بينه وبين موضع الجمعة فرسخ إذا كان خارج المصر ولا دليل على ذلك، وكما أشغلتموها بقراءة
هذا
آية
هذا رد على الحنابلة في مسألة العدد الأربعين، مما يدل على أنه لم يكن له مذهب يفتي به، حتى ولو درسوا كتب المذهب في نجد أو كذا، لكن عادة العلماء والحمد لله المعروفين في غالبهم أنهم يفتون بما ترجح من دليل. نعم.
وكما أشغلتموها بقراءة آية من القرآن في خطبتي الجمعة بغير دليل، وكما أشغلتموها بأنه يحضر 40 رجلا من أهل الجمعة الخطبة بغير دليل، وكما أشغلتموها بأنها لا تصح الخطبة قبل وقت الجمعة وليس على ذلك دليل، وكما أشغلتموها بإيجاب الزكاة في الباقلة والكراوية والكمون والكسفر وبذل الكتان والقثاء والخيار وحب الرشاد والفجل والقرطم والترمس والسمسم، وأسقطتموها عن بذل الباذنجان والقط والجزر والسدر والأشنان والخطمي والصعطر والآس ونحو ذلك، فتارة تشغلونها بغير دليل وتارة تبرئونها بغير دليل.
الله أكبر، مناقشة قوية. نعم.
وكما أشغلتموها فيما إذا كان عليه صوم رمضان فأخر قضاءه من غير عذر إلى رمضان آخر أن عليه القضاء وإطعام مسكين.
يعني يا إخواني، يعني هذا يعني سبحان الله، فحولة ورسوخ واحد قتل عند 33 سنة، يعني شوفوا الآن الأخ حينما يكون في هذا العمر ربما ما بدأ في الطلب بعد أو بداية ضعيفة جدا، ولكن هؤلاء يتكلمون سبحان الله بلسان العلماء وطريقة العلماء. نعم. وكما أشغلتموها
فيما إذا كان عليه صوم رمضان فأخر قضاءه من غير عذر إلى رمضان آخر أن عليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم بغير دليل صحيح،
لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأنتم زدتم على القضاء الوارد في الآية الإطعام، فمن أين أتيتم بهذا؟ نعم.
مع مخالفته لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قلتم إن مات قبل أن يدركه رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين، فأسقطتم عنه القضاء بغير دليل، وأشغلتم ذمته بالإطعام بغير دليل صحيح، مع مخالفته صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من مات وعليه صوم صام عنه وليه إلى غير ذلك.
يعني إن جاء رمضان آخر ولم يقضي ألزمتم بالإطعام مع القضاء، وإن مات قبل رمضان ألزمتم بالإطعام. فهناك خلفتم نص لما ألزمتموه بالإطعام مع القضاء إذا جاء رمضان ولم يذكر نص إلى القضاء، وهنا ألزمتموه بالإطعام دون الصيام، ألزمتم بالإطعام دون الصيام إذا مات قبل رمضان، مع أنه مخالف للنص من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم.
وكما أشغلتموها بإيجاب الدم على من حلق ثلاث شعرات من رأسه أو نتفها من أنفه أو قلم ثلاثة أظفار في الإحرام بغير دليل.
نعم.
على ذلك،
يعني لماذا الثلاثة؟ يعني نعم،
أو بغير دليل على ذلك مما تشغلون به الذمم بغير دليل صحيح، مما لو تتبعناه لطال الكلام.
نعم، يبقى هنا بيرد على الحنابلة. نعم.
القول السابع أنها أي الجمعة تنعقد بستة، وهو قول ربيعة في رواية عنه ولا أدري ما وجهه، والمشهور عن ربيعة أنها تنعقد باثني عشر، كما حكيناه عنه. القول الثامن أنها تنعقد بسبعة، وهو قول عكرمة ورواية عن أحمد ذكرها ابن حامد وأبو الحسين في رؤوس المسائل. القول التاسع أنها تنعقد بعشرين، رواه ابن حبيب عن مالك. القول العاشر أنها تنعقد بثلاثين، حكاه ابن حزم عن بعضهم. القول الحادي عشر أنها تنعقد بثمانين، حكاه الماوردي عن الشافعية. القول الثاني عشر أنها تنعقد بثلاثة من أهل القرى وبأربعين من أهل الأمصار، وهذا رواية عن أحمد ذكرها ابن عقيل. قال صاحب الحاوي من الحنابلة وهو الأصح عندي، وقيل فيها غير ذلك، واحتج من
يعني
قال إنها
كان في الأمصار فالعدد أربعون، وإن كان في القرى فالعدد ثلاثة. نعم.
واحتج من قال إنها لا تنعقد إلا بحضور أربعين من أهل وجوبها، بما رواه الدارقطني والبيهقي من طريق إسحاق ابن خالد ابن يزيد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن قال حدثنا خصيف عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين فصاعدا جمعة وأضحى وفطر. قالوا فهذا صريح في أنها تجب على الأربعين، فمفهومه أنها لا تجب على من دونهم. قلنا هذا حديث ساقط لأنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو ضعيف. قال البيهقي هذا حديث لا يحتج به، ثم لو صح فليس فيه حجة علينا لأن نقول بموجبه. وأيضا فإن كان حجة في اشتراط الأربعين للجمعة فليكن حجة في الاشتراط
يعني
للجماعة،
لأن احنا لا نمنع أن يكون في الأربعين جمعة ولا نمنع أن يكون في الثلاثة جمعة، ما نمنع، لكن كون ذلك شرطا هذا الذي لا نوافق عليه، لكن لا نمنع حتى الأثر نفسه في كل أربعين في صلاة الجمعة صح، ما في إشكال. ما قلنا أنه لا تصلى الجمعة إلا إذا كان أزيد من أربعين، في خمسين في ثمانين في كذا، في كل ثلاثة إمام ما في مشكلة، لا نخالف.
وأيضا فإن كان حجة في اشتراط الأربعين للجمعة فليكن حجة في الاشتراط للجماعة ولا تقولون به. قالوا
وفي كل أربعين فصاعدا جمعة وأضحى وفطر وكذا. نعم.
قالوا قد قال أبو داود في سننه حدثنا قتيبة بن سعيد وروى بإسناده عن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت كم أنتم يومئذ؟ قال أربعون، وأخرجه ابن ماجة وابن حبان وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي، وقال هذا حديث حسن الإسناد، وصحح إسناده ابن المنذر وابن حزم وغيرهم. قالوا فوجه الدلالة منه أن يقال أجمعت الأمة على اشتراط العدد، ولا تصح الجمعة إلا بعدد يثبت فيه التوقيف، وقد ثبت جوازها بأربعين، فلا يجوز أقل منه إلا بدليل صحيح، ولم يثبت صلاته صلى الله عليه وسلم لها بأقل من أربعين. قال البدر الزركشي: ووجه بعضهم بأن قال
ووجهه بعضهم
بأن قال: هذه أول جمعة كانت في الإسلام، وكان فرضها نزل بمكة، وكان بالمدينة من المسلمين أربعون أو أكثر ممن هاجر إليها، وأكثر ممن أسلم بها، ثم لم يصلوا سنتين كذلك حتى كان العدد أربعين، فدل على أنها لا تجب على أقل منهم. والجواب من وجوه: الأول ما قاله ابن المنذر وابن حزم، وهذا لفظه، أنه لا حجة في هذا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل أنه لا تجوز الجمعة بأقل من هذا العدد. نعم، والجمعة واجبة بأربعين وبأكثر من أربعين وأقل من أربعين. الثاني قوله: وقد ثبت جوازها بأربعين، فيقال: لم يثبت جوازها بأربعين من دليلكم هذا، كما تعرف إن شاء الله تعالى. الثالث قوله: ولا تصح الجمعة إلا بعدد يثبت فيه التوقيف، دعوى مجردة، بل إذا ثبت اشتراط العدد لها ولم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم عددا لها محصورا، دل على جوازها بأقل ما يكون من الأعداد إلا الواحد، للسنة والإجماع أنها لا تجب عليه.
الواحد واحد، وليس الواحد مع الإمام، لا، الواحد وحده. نعم.
الرابع قوله: ولم يثبت صلاته صلى الله عليه وسلم لها بأقل من أربعين، إن أراد أنه لم يثبت صريحا أنه صلاها كاملة بدون الأربعين فهو كذلك، وإن أراد أنه لم يثبت أنه صلاها بدون الأربعين، سواء كان نصا أو ظاهرا أو بعضها أو كلها، فهذا يرده ما تقدم في حديث جابر أخرجه البخاري: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فانفتلوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. الحديث. وفي لفظ أبي نعيم في المستخرج: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: هو ظاهر في أن انفضاضهم وقع بعد دخولهم في الصلاة. ومن وجه آخر أن الذين اشترطوا الأربعين يقولون إن العدد المشترط في الابتداء مشترط في الدوام، فإذا كان كذلك وهم قد انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، سواء صلاها بمن بقي كما فهم البخاري أو عادوا فأتم بهم الصلاة، أو كان انفضاضهم وقع في الخطبة، أيما كان فإنه يلزم على أصلهم هذا جوازها بدون الأربعين، وإلا انتقض أصلهم، والاحتمالات التي ذكروها في الوجوب في الجواب على هذا الحديث كلها باطلة، وإنما هي رجم بالغيب. قال الخامس قول هذا الموجه إن هذه
وقالوا قالوا لا إشكال في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالإثنى عشر، فإن هذا الانفضاض أي في الإثنى عشر إنما كان في الصلاة. قيل لهم: ما اشترطتموه في البداية يلزمكم أن تشترطموه في الدوام، فأنتم تشترطون الأربعين. طيب، البداية كانت أربعين ثم نقصت إلى إثنى عشر، فلو كان الأربعون شرطا للزم دوامه إلى نهاية الصلاة، فلما صححتم الصلاة باثنى عشر ولم تصحوا الجمعة إلا بأقل من الأربعين، وحملتم أثر الأثر ورد عن الصحابة هنا أنهم صاروا اثنى عشر خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تشترطون أربعين، لأن هذا علة عندكم أن ذلك لما كان في الصلاة، يرد عليكم بأنه إما أن تقولوا ببطلان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لأن العدد وصل 12 وما اشترط في البداية واشترط في النهاية، أو أنكم تقولون بأن الأربعين ليست شرطا. ولهذا صار هناك من يؤول ويقول: بل إن النبي أتمها ظهرا لما وصل عدد 12، وكل هذا لا دليل عليه. نعم.
الخامس قول هذا الموجه إن هذه أول جمعة كانت في الإسلام ظن وتخمين، فقد ورد أن مصعب بن عمير صلاها باثني عشر كما سيأتي إن شاء الله في المعارضة، ولا منافاة بين قول كعب إن أسعد بن زرارة أول من جمع بهم. وبين قصة تجميع مصعب بن مصعب باثني عشر فقد يحتمل أن يكون قول كعب أنه أول من جمع بهم بمعنى أنه لم يعلم أنه جمع بهم قبله، أو أنه أول من جمع بهم ظاهرا، أو أنه أول من أشار بالجمعة، وكان ذلك باجتهاد منه رضي الله عنه، فوفق لإصابة الحق في اختيار هذا اليوم. وأما اشتراط هذا العدد فليس في الحديث. السادس أن في كلام هذا الموجه ما يرد دعواه، وهو قوله وكان بالمدينة 40 أو أكثر ممن هاجر إليها، مع قوله وكان فرضها نزل بمكة. ووجه الرد أن يقال إذا كان في المدينة أكثر من 40 من المسلمين وأنت تزعم أنها فرضت بمكة، فلما أقاموا سنتين لم يصلوها على زعمك مع وجود العدد المشترط لها. السابع قوله ثم لم يصلوا كذلك حتى كان العدد 40، فيقال هذا الكلام يفهم أنهم قصدوا أن لا يصلوها حتى يبلغ العدد 40، وهذا كذب على الصحابة. فمن قال إنهم قصدوا أن لا يصلوها حتى كان العدد 40، إنما كان فيه بعض دلالة لو ثبت أنهم قصدوا أن لا يصلوها حتى يبلغ العدد 40، فهذا يدل على أن هذا العدد وقع اتفاقا لا مشروطا، وهو واضح. الثامن لو ثبت أن هذه الجمعة
يعني قدر الله عز وجل أن يكون العدد 40، هذا لو صح عند الصلاة صلاة الجمعة ليس أن هذا مشروط. نعم.
الثامن لو ثبت أن هذه الجمعة التي صلاها الصحابة رضي الله عنهم فرض عليهم وأن 40 شرط لما ذكرتموه من هذا الحديث، لوجب على أصلكم أنه يشترط في الابتداء أن يكون هذا الحديث منسوخا بحديث جابر الذي في قصة الانفضاض، لأن هذا قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وحديث جابر بعدما قدمها،
وهو أنه ما بقي مع النبي إلا 12. يبقى يلزمكم أن تقولوا بأن 40 نسخت بحديث جابر. نعم.
سواء كان الانفضاض واقعا في الصلاة أو في الخطبة، إذ لابد عندكم أن يحضر العدد المشترط أركان الخطبة والصلاة، ولم يصح أنهم حضروا شيئا من ذلك.
نعم.
التاسع أنه لو ثبت أنهم قصدوا ألا يصلوها حتى يبلغ العدد 40، لم يكن في ذلك حجة أيضا على أصلكم أنه يشترط في الدوام ما يشترط في الابتداء، لأن غاية حديث كعب أن يكون من فعل الصحابة، وحديث جابر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن فعله أحق وأولى بالاتباع من فعل غيره، وهو ينقض عليكم دعواكم أنه يعتبر في الدوام ما يعتبر في الابتداء، لأنه لو كان كما قلتم لبطلت جمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشا لله من ذلك،
لأنها انتهت إلى 12 رجلا، وأنتم تشترطون 40، وأنتم تقاعدون قاعدة أيضا، وهي يلزم في على الدوام ما يلزم في الابتداء، يعني معناه أن النبي صلاته بهذا بطلت. نعم.
العاشر المعارضة بما رواه أبو داود في مراسيله عن الزهري أن مصعب بن عمير حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جمع بهم وهم 12 رجلا، وقد وصله الطبراني في كتاب الأوائل من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عقبة بن عامر أبي مسعود الأنصاري قال أول من جمع بالمدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وهم 12. وصالح بن أبي الأخضر وإن ضعفه الأكثر فقد قال الإمام أحمد يستدل به يعتبر به، وقال الذهبي في الميزان صالح الحديث، فقد علمت أنه ليس في حديثه ما يترك بل يعتبر به، وإنما يترك حديثه إذا عارضه ما هو أصح منه، ولم يعارضه هنا معارض أصلا، وحديث كعب لا يعارضه، لأن كعب بن مالك حكى ما شاهده وحفظه في الجمعة التي حضرها، وغيره حكى ما شاهده وحفظه في الجمعة التي حضرها، فلا منافاة بينهما. وقد جمع بينهما البيهقي بأن المراد بالاثني عشر النقباء الذين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحبتهم أو على أثرهم أو على إثرهم إلى المدينة ليقرئ المسلمين ويصلي بهم. ولا يخفى تكلف هذا الجمع على أن كلام البيهقي هذا قد يدل على ثبوت هذا الحديث عنده أو حسنه وصلاحيته للحجة، إذ لو لم يكن كذلك لما احتاج إلى الجمع بينهما، بل كان يكتفي بضعفه عن الجمع بينهما، وإن كان حديث كعب أصح إسنادا
وذلك لأنه لا يجمع بين الضعيف والصحيح، لأنه لا تعارض بين الضعيف والصحيح، إذ الضعيف يطرح إنما الذي يحتاج إلى جمع ما هو الحديثان الصحيحان إذا كان ظاهرهما التعارض. أما ضعيف مع صحيح فإن الضعيف لا تقوم بحجة، ولهذا يطرح. فصنيع البيهقي هنا أن أثر مصعب صحيح، وفيه أنه جمع بهم وهم 12 رجلا مما ينقض مذهبكم في الأربعين. هو لماذا أطال النفس في الوقوف مع العدد 40 ومع من قبل هذا القول؟ لأن هذا هو المقدم في مذهب أحمد رحمه الله، يعني وكأنه منتشر عنده، فلهذا يناقش هذا المذهب بقوة. نعم.
الحادي عشر ما قاله الإمام الحافظ السيوطي: إن تجميع الصحابة كان قبل فرضها وتسميتهم إياها بهذا الاسم كان عن هداية من الله تعالى لهم قبل أن يؤمروا بها، ثم نزلت سورة الجمعة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فاستقر فرضها. وهذا قول الأكثر من العلماء أنه لم ينزل فرض الجمعة إلا بعد الهجرة إلى المدينة كما حكاه في الفتح عن الأكثر، وحكي عن الشيخ أبي حامد يعني الإصفريين أنها فرضت بمكة. ثم قال الحافظ: وهو غريب كذا قال تلميذه الكوراني في شرحه للبخاري، بعد أن حكى قول أبي حامد وهو غير ظاهر. ثم ذكر السهيلي عن الحافظ عبد بن حميد شيخ مسلم وأبي داود وصاحب المسند والتفسير قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة. قالت الأنصار لليهود: يوم يجتمعون فيه كل 7 أيام، وللنصارى مثل ذلك، فهلما فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونشكره، أو كما قال. فقالوا: يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى، فاجعلوا يوم العروبة، وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة. فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ 2 ركعتين، وسموا الجمعة حين اجتمعوا إليه، فذبح لهم شاة فتغدوا وتعشوا من شاته ليلتهم. فأنزل الله في ذلك بعد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال: قلت: وقد أخرجه عبد الرزاق أيضا، وفي هذا دليل على أنهم كانوا عددا قليلا دون 40، إذ لا يمكن في العادة أن يتغدى 40 ويتعشوا من شاة، ويدل أنهم صلوا هذه الجمعة باجتهاد، فأصابوا الحديث الذي في الصحيح: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي أمروا به فاختلفوا فيه فهدانا الله له.
طبعا هذا بعيد جدا، إذ كيف يكون صلاة جمعة باجتهاد منهم لا بتوقيف، ومعلوم أن العبادة توقفية. نعم.
قال: فمرسل ابن سيرين مع هذا الحديث يدل على أن أولئك الصحابة فعلوه بالاجتهاد واختاروا يوم الجمعة، ولا يمنع ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم عالمه بالوحي وهو بمكة، ولم يتمكن من إقامتها إن سلم أنها فرضت بمكة. فعلى هذا فقد حصلت الهداية بجهتي التوفيق والبيان على أحد ما قيل في معنى قوله: فهدانا الله له. قالوا: قد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه: إذا اجتمع 40 رجلا فعليهم الجمعة. قلنا: هذا الحديث باطل لا أصل له، ولا يعرف في شيء من كتب الحديث، ولو صح لما كان فيه حجة أصلا، لأننا نقول بموجبه. قالوا: قد قال أبو أمامة رضي الله عنه: لا جمعة إلا 40. قلنا: دعوى التشبث بالواهيات والأباطيل، فلا يعرف ذلك عن أبي أمامة أصلا، بل قد جاء عنه خلافه كما تقدم من رواية الدارقطني. فإن كان هذا الحديث المنكر الذي لا يعرف أصلا حجة، فلتكن الحجة بحديثه المنكر الساقط على 50 جمعة ليس فيما دون ذلك كما تقدم من رواية الدارقطني.
نعم. فلماذا تقف أنت عند 40؟ فإن كان هذا الحديث المنكر الذي لا يعرف أصلا حجة وتستدل بهذا، طيب خلاص تعالى، فلتكن الحجة بحديثه المنكر الساقط على 50 جمعة ليس فيما دون ذلك كما تقدم رواية الدارقطني. نعم.
قالوا: التقدير بالثلاثة والأربعة والاثنين تحكم بالرأي فيما لا مدخل الرأي فيه، لأن التقدير بابه التوقيف. قال لهم: كل من قال بذلك اشترطكم العقلاء الحاضرين الذكور الأحرار هو التحكم بالرأي فيما لا مدخل الرأي فيه، وهو إسقاطكم الجمعة عما دون الأربعين بعد أن أوجبها الله على عموم المؤمنين، فإن هذا هو التحكم بالرأي الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وهو قول صاحب ولا قول صاحب ولا قياس صحيح. ثم اشتراطكم كون الأربعين من أهل وجوبها تحكم ثاني لا دليل عليه أصلا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، لأن غاية ما معكم من اشتراط الأربعين حديث كعب، وقد تبين أنه ليس فيه دليل على اشتراط الأربعين، ثم لو كان فيه دليل على الاشتراط لما كان فيه دليل على كونهم من أهل وجوبها، إذ ليس فيه إلا أنهم كانوا أربعين فقط لأنهم كانوا من أهل وجوبها ولأنهم كانوا أحرارا كلهم، بل يحتمل أن يكون فيهم عبيد وصبيان، فهذا هو التحكم المحض في دين الله تعالى بغير دليل، وبما ذكرناه وقررناه يتبين للذكي المنصف طريق الصواب.
الله ما هو من خلال وذكر هذه الأقوال المتعددة أنه رحمه الله تعالى يميل إلى ترجيح أن الجمعة تنعقد بالإمام مع واحد، وهذا لا شك عندنا أنه الراجح إن شاء الله تعالى. اشتراط الجماعة ولا جماعة إلا بعدد دلت عليه الأدلة، أما هذا العدد كم فليس هناك دليل يصار إليه ويجزم به، فما صح به أي جماعة صحت به الجمعة ولا فرق، ولما دل الدليل على أن الجماعة تصح بالواحد كما في الأحاديث الكثيرة حديث ابن عباس وحديث حذيفة وحديث ابن مسعود وغيرهم، وقول النبي صلاة الرجل مع الرجل مع رجلين خير من صلاتي، صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته واحدة، وصلاة الرجل مع الرجلين خير من صلاته مع الرجل، وهكذا يدل على صحة الجماعة بالواحد مع الإمام، بالواحد مع الإمام، وما صحت بالجماعة صحت به الجمعة. يبقى اشتراط عدد ثم هذا العدد لا دليل على تعيين عدد ما، سواء نقول 80 أو نقول 50 أو نقول 40 أو نقول أكثر أو أقل، كل هذا لا دليل عليه، بل الدليل هو اشتراط العدد، وأقل العدد الذي تصح به الجماعة هو الواحد مع الإمام. نعم.
قال والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والله أعلم، وصلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم. إذا تبين لنا أن الجمعة يلزم لها الجماعة، أن الجماعة لا تكون إلا بعدد، أن العدد لا دليل على اشتراط عدد معين فوق ما تصح به الجماعة وهو واحد مع الإمام، أن الجمعة لا تكون على مسافر ولا على مريض ولا على امرأة ولا على عبد ولا على صبي، ومن حضر من هؤلاء صحت جمعته، أن الجمعة لا تكون إلا في القرى والأمصار بدليل أن غير القرى والأمصار كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلوا جمعة، أن الجمعة لا تكون إلا في الجوامع أو المجامع ولا تكون في البيوت، إنما تكون في الجوامع أو المجامع، إذ البيوت ليست محلا للجماعة الواجبة، الجماعة الواجبة هنا ما يدعى إليها المسلمون، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هذا الشرط، بينما من يصلي في بيته جماعة مع أهل بيته لا يدخل تحت قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فإن قال قائل لكن هذا إذا كانت الجمعة تتأدى في البلد، أما إذا ما كانت تتأدى في البلد فحينئذ يكون هذا عذرا في إقامتها في البيوت، نقول لا دليل على ذلك أنها تتأدى في البيوت، وإنما دل الدليل على أنها تسقط الجمعة وتكون إلى ظهر وهو البدل، بدليل عباس صلوا في بيوتكم ومعناه صلوا صلاة الظهر، وللإجماع المنعقد على أنه إذا فاتت الجمعة فليس إلا الظهر، وكذلك أيضا على أن أهل السجون لا يصلون الجمعة مع أنهم جماعة ويكونون في البلد، ومع ذلك لا يصلون الجمعة إذا كانوا في غرفهم، لكن إذا كان مسجد جامع فإنهم يصلون الجمعة في هذا المسجد الجامع. هذا خلاصة أبحاث ومسائل صلاة الجمعة. الحقيقة ظهر لنا من خلال هذه الرسالة في أحكام صلاة الجمعة قوة الشيخ سليمان العلمية وتبحره في علم الحديث وعلم الفقه والاطلاع على أقوال العلماء وعلم الأصول في ترجيح بذلك، مما يدل على أهليته مع حداثة سنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونكتفي بهذا القدر. في أسئلة؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الحمول من الأخ فاروق، يقول ما مدى صحة مقولة أن ابن حزم أكثر من روى آثار عن الصحابة والتابعين بعد مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهل يستفاد منه في هذا الباب دون ترجيحاته؟
لا شك ولا ريب أن ابن حزم ذكر آثارا كثيرة، لا شك ولا ريب، وكان على اطلاع واسع بهذا. لكن هل هو ذكر آثارا لم تكن في المصنف وفي مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة؟ هل هو ذكر بعيدا عن كتب المسلمين أو ما ذكره إنما هو في كتب المسلمين؟ لم ينفرد فيما أعلم ابن حزم بهذا، لكن كونك كتاب يعني جامع لموسوعة مرضى عن الصحابة فهو أيضا من الكتب التي فيها مرجعية في ذلك واستفادوا منه ذلك. لكن الخطر يا أخي فاروق، الخطر في إسقاط الأحكام على هذه الآثار أو معارضة هذه الآثار بما يراه من ترجيح، هو ده المشكلة. إنما حينما نأخذ نحن الآثار من مصنف عبد الرزاق أو مصنف ابن أبي شيبة، هذه آثار مبوبة، هذه تكون مادة جمع فقط مع تبويبات تدل على بعض الفقه. إنما الإشكالية في ابن حزم ليست كذلك، الإشكالية في ابن حزم أنه يأتي بهذه الآثار في حال باب الاستدلال لا في باب الرواية. تبات يا فاروق، ابن حزم ما يروي ليس كتابه كتاب رواية، إنما ابن حزم كتابه كتاب استدلال. من هنا تقع الخطورة، من هنا تقع الخطورة. فإن ابن حزم ما أعطاك الآثار عاري عن الاستدلال، لا يستدل. ولهذا نقول إذا كان العالم أو طالب العلم متقدم جدا 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 سوف ينتفع بمثل هذا الباب اللي هو مثلا جمع آثار، هذا لا بأس به، لكن يكون على حذر شديد. ابن حزم يحذر منه لا في باب العقيدة ولا في باب الفقه ولا في باب الأصول، يحذر منه مع وجود بعض أشياء مدحة من العلماء عليه. نعم، نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك.